السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم من الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا المتجدد حول صفحات من التاريخ تحت عنوان السلطان سليمان القانوني وتحديات العصر. نعرض فيه لحملة عسكرية قادها السلطان سليمان القانوني لمواجهة حلفا أوروبيا يرفع شعار النصرانية. وحديثنا حول عدة محاور: المحور الأول التدافع بين الحق والباطل، المحور الثاني سليمان القانوني والتصدي للعدوان الأوروبي الذي يرفع شعار الصليب، الأهداف والغايات والأحداث. المحور الثالث بين النصر والهزيمة، دروس وعبر. المحور الرابع الصفات التي أهلت الأمة بقيادة قائدها الكبير سليمان القانوني، والتي أهلتهم لنصرة الله عز وجل. ويأتي بعد ذلك تحليل الأحداث والتقويم، ثم يأتي سؤال: هل يمكن لأمتنا في ظروفها الراهنة أن تحقق انتصارات كتلك التي حققها آل عثمان، ومنهم السلطان سليمان القانوني؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فاللهم اجعل أمرنا وأمر إخواننا كله سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها المشاهد الكريم، التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، هي كذلك منذ آلاف السنين، وسيظل الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ربنا سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تدافع، سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فنضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذا التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية، ليتبين القاعد من المجاهد، ليتبين الأمين من العميل، ليتبين المخلص من الخائن، لتتميز الصفوف. ويدخل في ذلك ما تعرضت له الدولة العثمانية من عدوانات متكررة والمواقف التي واجه بها آل عثمان هذه العدوانات. الحملة العسكرية التي قادها السلطان سليمان القانوني باتجاه المجر والنمسا وألمانيا سنة 1526 ميلادية، 933 هجرية، يعني كان عمر السلطان سليمان القانوني 33 سنة. وأسباب هذه الحملة وهي رقم 3 في سلسلة حملات عسكرية قادها السلطان سليمان القانوني، بلغت 13 حملة، 13 حملة عسكرية قادها السلطان سليمان القانوني، وأمضى في ميدان القتال على ظهور الخيل وفي الخيام وبين جنده أكثر مما أمضى بين ظهراني أولاده وأهله. أمضى حوالي 10 سنوات، تصوروا قائد يقود دولة امتدت حدودها السياسية في أوروبا، كان 2 مليون كيلو متر مربع من أوروبا، شبه جزيرة البلقان كلها، جزء من الكيان العضوي والسياسي والعقدي للدولة العثمانية، جزء من الكيان، 2 مليون كيلومتر مربع على أرض البلقان، كان يعيش جزء من الأمة المسلمة تباشر دينها وتحيا حياة طبيعية آمنة مطمئنة في ظل حكم الدولة العثمانية. فالحملة الثالثة ضمن 13 حملة عسكرية ذكرنا منها قبل ذلك، الحملة الثانية باتجاه رودس لكسر شوكة القاعدة العسكرية التي كانت تهدد أمن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والحملة التي سبقتها كانت موجهة إلى بلغراد عاصمة صربيا. ما هي الأسباب التي دفعت السلطان سليمان القانوني يتخذ قرارا بعد مشاورة إخوانه للخروج إلى سهل المجر الكبير؟ الدولة العثمانية كان لها استراتيجية تهدف إلى أن يكون البحر الأبيض وخاصة حوضه الشرقي والغربي بحيرة إسلامية ولا تسمح لأي قواعد عسكرية أو قوات أجنبية أن تتواجد فيه، عشان ده بيهدد أمن العالم الإسلامي. في هذه الفترة الأسبان في عهد ملك يسمى شارل كوينت أو شارل كان، اللي هو كان ملك الأندلس المغتصبة، مش أسبانيا، لأن دي الأندلس فتحت سنة 92 هجرية وظل الإسلام فيها 800 سنة، وكانت الحملة الصليبية الشرسة التي استأصلت وأبادت وشردت شعب عاش 8 قرون على أرض الأندلس. شارل كوينت أو شارل كان اللي هو القائد الأوروبي اللي كان بيعتبر نفسه إمبراطور روما الغربية وهو لم يكن كذلك، بعد أن توج على بلاد الأندلس بدأ يواصل عدواناته على المغرب وأيضا على غرب العالم الإسلامي. يعني السلطان سليمان وصلته معلومات عبر أجهزة استخباراته في عدوانات أسبانية متكررة تستهدف غرب العالم الإسلامي وتستهدف المغرب الإسلامي أيضا، يسموه المغرب العربي. وأيضا أحس بأن هنالك تحالف بين الألمان وبين قيادات من المجر وبين قيادات من النمسا تستهدف تقويض وحدة العالم الإسلامي، على اعتبار أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية عالمية، حدودها في أفريقيا وآسيا وأوروبا، يعني تقويض بنيان الدولة من الداخل. بالإضافة إلى ذلك أحس السلطان سليمان القانوني أن في عدوان مدبر بحريا أيضا ضد الشواطئ الإسلامية في داخل البحر الأحمر وفي المحيط الهندي، وفي توافق بين الأسبان والبرتغال وبعض الدول الأوروبية. فكان قرار السلطان سليمان القانوني إن هو يقود الحملة البرية بنفسه، وأسند إلى خير الدين بربروس اللي هو قبضان، اللي هو كان قائد الأسطول العثماني الإسلامي في البحر الأبيض المتوسط لمواجهة الأساطيل الأسبانية والبرتغالية. يبقى إذن كان على السلطان سليمان القانوني أن يواجه هذا التحدي، فأعد العدة وقاد بنفسه قوته باتجاه المجر، قوات برية. السلطان حينما نتتبع حركة السلطان سليمان القانوني نجد أنه خرج في حوالي 100,000 مقاتل، عد العدة أخذ بالأسباب 100,000 مقاتل و300 مدفع، وتوجه إلى سهل المجر الكبير. الجيش المجري اللي شارك فيه الألمان وشارك فيه الأسبان وشارك فيه النمساويين كان حوالي 200,000 مقاتل، يعني ضعف الجيش العثماني. وكان من الوحدات المساعدة في حوالي 38,000 من ألمانيا. توجه الجيش العثماني إلى ما يسمى بسهل مهاكس أو السهل المجري الكبير. العجيبة أن السلطان سليمان القانوني تحرك من اسطنبول إلى أوروبا الشرقية إلى المجر، قطع 1500 كيلومتر في 128 يوم. 128 يوم، 1500 كيلومتر على ظهر الجياد أو سيرا على الأقدام أو في الخيام أو بين الجند في ظروف جوية متقلبة، لكن الأمة بقيادة سليمان القانوني كان الوطن عندها غالي والدين غالي، ويبغون الشهادة في مظانها، وكان شعارهم إما غازي وإما شهيد. تحرك السلطان سليمان القانوني ووصل إلى سهل مهاكس أو سهل المجر الكبير، وكان يسبقه قوات الصاعقة التي تقوم بتمهيد الطرق. الشاهد هنا إن تحدي كان يستلزم الإعداد، فأعد ما في الطوق وخرج هو وإخوانه. وجد هذا الحشد الضخم الأوروبي الذي يرفع شعار النصرانية، شعار المسيح، ولا أدري أي نصرانية هذه التي تبيح لهؤلاء القادة المجرمين أن يقوضوا وحدة الشعوب ويقوضوا أمن الشعوب ويستحلون دماء الشعوب ويستحلون أوطان الشعوب وثروات الشعوب. لكن سبحان الله، لقد قيد الله لهذه الفتنة رجالا يعرفون كيف يتعاملون مع أمثال هؤلاء المجرمين. يقول وصل السلطان سليمان القانوني إلى منطقة المعركة، يقولوا بعد صلاة الصبح، طبعا لأنه يعلم من صلى الفجر في جماعة أصبح في ذمة الله، ومر بين الصفوف يذكر الجند بأهمية الجهاد في سبيل الله وأهمية الشهادة في سبيل الله. يقول لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يذكرهم بكلمات طيبة دائما في كل معركة أن روح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تنظر إليكم، فتفيض أعين الجند بالدموع ويشتدون في طلب العدو. كان المتوقع أن المعركة تندلع، ولكن العدو أحجم حتى وقت العصر ودخل في المعركة. العجيبة، العدو أدرك أن السلطان سليمان القانوني الذي يتقدم الصفوف هو هدفه الأول. شوف، القائد في مقدمة الصفوف مش في مؤخرة الصفوف، وهو القائد الميداني، وهو القائد الذي يخطط مع إخوانه للمعركة. وكنت تجد أبناءه وأبناء عمومته وعماته، منهم اللي في المقدمة يقود الصفوف، منهم اللي في المؤخرة، يبغي الشهادة لأبنائه ولأبناء عمومته. فسليمان القانوني كان مستهدفا وأدرك الأمر بفضل الله عز وجل، وقتل 32 من المهاجمين، حوالي 35 من المجريين استهدفون السلطان سليمان، وأصيب بسهم، لكنه الحمد لله كان الدرع حال بينه وبين النفاذ إلى جسده. وكان في 3 مهاجمين شرسين، لكن السلطان سليمان قتلهم بسيفه رحمه الله رحمة واسعة. ونجاه الله من هذه الهجمة الشرسة. العجيبة، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يتحقق النصر في هذه المعركة. المعركة دي يقولوا لم تستمر أكثر من ساعة ونصف، أساتذة التاريخ بيقولوا كده اللي أرخوا المعركة دي ساعة ونصف، ويقولوا في نهاية هذه المدة أصبح الجيش المجري الألماني الأسباني الذي يعني يقولون الذي عاش عمر الجيش ده 637 سنة أصبح في خبر كان بعد ساعة ونصف. الله أكبر، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شوف الجيش ده اللي تحرك من اسطنبول على امتداد 1500 كيلو متر مربع 128، وفي أول صدام مع القوات العدو يحقق هذا النصر المؤزر. الشيء الذي يلفت النظر، وده كان نصر حاسم، وبهذا أمكن كسر شوكة العدو وحماية الكيان السياسي العضوي للدولة العثمانية في أوروبا من أن يظل سليما بعيدا. لكي نحقد على وجه الدقة، يعني أين كان سليمان القانوني من مدينة بودابست اللي هي عاصمة المجر، وأين هو من مدينة بلغراد اللي هي عاصمة صربيا اللي كانت جزء من الكيان الإسلامي، كانت دولة إسلامية كلها، أمة تباشر إسلامها، الشرائع مطبقة، الأمة تتعلم في المدارس تعليما إسلاميا وأبحاث علمية وحياة عبارة عن قمة في التقدم الحضاري. كان الجيش على مسافة، الجيش الإسلامي على مسافة 185 كيلومتر شمال غربي بلغراد و170 كيلومتر جنوب بودابست، وبذلك يعني نقدر نقول أنه كان في وسط أوروبا الشرقية، لأن كانت هدف سليمان القانوني أنه يحمي أوروبا الشرقية ويخترق ما تبقى منها لتحرير النمسا كلها، وبعد كده أيضا تحرير ألمانيا وإبلاغها دعوة الإسلام. الشيء، هل اكتفى السلطان سليمان القانوني بتحقيق هذا النصر أم إن كان عنده مهمة أخرى؟ لا، كان عنده مهمة تأمين بودابست، فلذلك توجه جيش السلطان سليمان القانوني من صحراء المجر الكبرى، وبعد صلاة الفجر، شوف القائد، شوف الجيش يتحرك بعد صلاة الفجر باتجاه بودابست. أخذ في السنة كم يوم أمضاها الجيش في الطريق إلى بودابست؟ 8 أيام. شوف جيش يتحرك يا إما على زور الخير، يا إما على سيرا على الأقدام، إما في الخيام، يا بين الجند. الجهد ده بيبذلوه ليه؟ الهدف والغاية إيه؟ نصرة الدين وتأمين الأمة التي دخلت في الإسلام على أرض البلقان، تأمينها، تأمين حياتها، لأنهم أمانة في رقاب أولياء الأمور، فلازم يحموهم ويحافظوا على أعراضهم وعلى دمائهم وأولادهم عشان يقيموا هذا الدين. المهم تحرك السلطان سليمان القانوني على رأس جيشه إلى بودابست، ووصل بعد 8 أيام. الشيء الذي يلفت النظر وفاتني أن أذكره، أن السلطان سليمان القانوني والجيش العثماني احتفلوا بصيام رمضان واحتفلوا بعيد الفطر في بلغراد اللي عاصمة صربيا حاليا. عيد الفطر نداء الله أكبر، الشهادتان على أرض بلغراد صربيا قلب أوروبا، نعم عيد الفطر. واحتفل المسلمون بقيادة سليمان القانوني بعيد الأضحى في قصر الملك في المجر، ومكث 13 يوما في المدينة. فتحت المدينة أبوابها لسليمان القانوني الذي يعتبر كان استطاع أن يؤمن حدود الدولة العثمانية على امتداد المجر، وأيضا على امتداد النمسا كلها ما عدا فيينا. حاصروها ولكن لم يرى الظروف، ما كانتش مناسبة، ما كانش عامل حسابه محاصرة فيينا لأنها كانت يعني تتميز بتحصيناتها القوية. لكن عاوز أقول هنا السلطان سليمان القانوني استطاع أن يحقق النصرا حاسما على القوات التي كانت ترفع شعار الصليب بقيادة شارلكان وأيضا واحد اسمه فيرديناند وغيرهم من القادة الأوروبيين. وهزم الجيش كما قلنا مرة أخرى، الجيش اللي عمره 637 سنة أصبح في خبر كان ساعة ونص حزمت المعركة. صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها المشاهد الكريم، كم يوم استغرقت هذه الحملة التي قادها السلطان سليمان القانوني باتجاه أوروبا الشرقية، أوروبا الوسطى؟ 3 سنوات و6 أشهر و20 يوم. 3 سنوات يتحرك باتجاه ميدان القتال ويأخذ المعركة وينظم شؤون الدولة ويرتب أمورها ويطمئن على تحقيق الأمن لها، وبعد ذلك يعود ليواصل المسيرة مرة أخرى. وصدق الله القائل سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها المشاهد الكريم، إن السلطان سليمان القانوني ضرب لنا نموذجا يذكر الأمة بأهمية الجهاد، الفريضة الماضية إلى يوم القيامة. نصر تحقق، أخذ المسلمون بالأسباب التي تؤهلهم لتحقيق هذا النصر، واتصفوا بالصفات التي تؤهلهم لتحقيق هذا النصر. حينما نرجع على سبيل المثال بالنسبة للقائد سليمان القانوني ونشوف السيرة بتاعته وذكرنا جانبا منها، نجد أنه قد تربى تربية على يد مجموعة من علماء هذه الأمة. تربى على مائدة القرآن وعلى حديث رسول الله عز وجل، تحصيل العلوم الشرعية والعلوم الكونية، درس العلوم القانونية، درس الفلك والتاريخ، العلوم الهندسية، العلوم العسكرية، العلوم الاستراتيجية، وكان فارس لا يشق له غبار، مقاتل شرس لكن قمة في الرحمة والمودة. كانت التعليمات: لا يجهز على أسير ولا يعذب أحدا بالنار. وفي مرة من إحدى الغزوات بلغوا أن 2 من الأتراك المسلمون العثمانيين أحرقوا بيتا لمسيحي، فأمر بتنفيذ القصاص لأنه أحرقوا بيتا ولا يحل للمسلم أن يحرق بيتا لعدو مهما كان العدو، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأصدر حكما بقتل هذين الجنديين علشان يكون عبرة، حتى رغم أنهم بيت ذمي لكنهم في ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي ذميا فقد آذنته بالحرب. سلطان سليمان القانوني عاقب الذين اعتدوا على بيت الذمي، سبحان الله. وهذه القصة كانت تدرس لأبناء أوروبا في مدارسهم بين القصص الكلاسيكية التي يتعلمونها. السلطان سليمان القانوني وهو يؤدي هذه، ليست كل حياته في ميدان القتال، نجد اهتمام بالمدارس والمعاهد وتأمين التعليم المجاني والعلاج المجاني واستخدام العلماء إلى أوروبا الشرقية وغيرها من أبناء من أرحاء الدولة العثمانية لتعليم الأمة وتربيتها وتشجيع البحث العلمي. السلطان سليمان أيضا كان حريصا على التنمية التجارة والصناعة والزراعة، كان حريصا رحمه الله رحمة واسعة على تعبيد الطرق وتأمينها والمواصلات بين أرجاء العالم الإسلامي. يعني مش بس كانت حياته كما يقولون، كان حريصا على تتبع تنفيذ المناهج والبرامج التربوية في المدارس والجامعات، كان حريصا كل الحرص على حشد طاقات الأمة. فكانت الدولة العثمانية أقوى دولة في العالم من ناحية الاقتصاد، من ناحية الأموال، كانت تفيض الخزانة بالأموال، كان عنده أقوى جيش وأحدث تسليح في العالم كله، ولم يكن يبارى به إنسان. يبقى إذن من أسباب النصر أنه تربى تربية إسلامية قمة في الاستسلام لله عز وجل، إيمانيات عالية، سلامة المعتقد، الصدق مع الله عز وجل، الإيجابية، يعني حينما يحس أن خطرا محدقا يتحرك للدفع عن العالم الإسلامي. والدليل على ذلك حينما حس الخطر على البلقان تحرك لمواجهة العدوان، وقبل ذلك حينما أحس أن قاعدة رودس التي يهيمن عليها الصليبيون تشكل خطرا على مصر وعلى بلاد الشام وعلى شبه جزيرة الأناضول وعلى الشاطئ الإفريقي، تحرك بنفسه وحاصر رودس 144 يوم حتى حررها من قبضة العدوان الصليبي، وكان بها حوالي 6000 أسير، وبهذا أمن شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. حينما علم أن مصر سيناء في خطر تحرك وأصدر قرارا تأكيدا للقرار الذي أصدره والده سليم الأول: ممنوع منعا باتا وجود يهودي في سيناء، لأن لهم أطماع في فلسطين وسوريا كما كان في ذلك الوقت، لأن ما كانش في حاجة اسمها لا صهيود ولا صهاينة على هذه الأرض المباركة. حس أن بيت المقدس في خطر والحرمين الشريفين في خطر، وكان اسمه خادم الحرمين الشريفين، وجه قواته لتأمين الحرمين الشريفين والشواطئ المصرية، كان الأسطول العثماني في البحر الأحمر لحماية الشواطئ الإسلامية، سبحان الله. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حينما أحس أن بلغراد عاصمة صربيا كانت تموج بالإسلام والمسلمين في خطر، وجه حملته الأولى اللي بيسموها العسكرية الأولى باتجاه أيضا البرقان، وده كان في السنوات الأولى من حكمه رحمه الله رحمة واسعة. قمة في الإيجابية، الأوطان عنده غالية، وكان يدرك تماما الإدراك أن ولي الأمر مسؤول بين يدي الله عز وجل، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالإمام راع الأمير راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أمن الوطن، ومسؤول عن أمن الأفراد، ومسؤول عن أمن المقدسات، ومسؤول أيضا عن يعني مصالح الرعية، سياسة الرعية، السياسة الشرعية بمعنى تحقيق الأمن والأمان لكافة رعايا الدولة العثمانية. أعطى حقوق المواطنة الكاملة لأهل الكتاب، أمنهم على كنائسهم، على ديارهم، على يعني ما سبحان الله. كان عشان كده تحقق سلطان سليمان القانوني، والأمة كما قلنا مؤهلة كانت لتلقي نصرة الله عز وجل، لأنه كانوا قمة في الاستسلام لأوامر الله، للشريعة مطبقة، وأعد دستورا باستشارة عمل لجنة وكان هو رئيسها لإعداد دستور امتداد للدستور الذي وضعه محمد الفاتح، وكان قمة الدستور الذي يحقق مصالح الأمة الإدارية والاقتصادية والتعليمية، يعبر عن هوية الأمة ويعمق هذه الهوية من خلال تربية أفراد على مفهوم الإسلام الشامل. إذن السلطان سليمان القانوني أدرك مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما كانش فقط بيقود 13 حملة عسكرية لمواجهة العدوانات على الدولة فقط، لا، ده عنده إنجازات اقتصادية وإنجازات تعليمية وإنجازات تربوية ومجازات في مجال العمارة وفي مجال يعني. إذن الدولة كلها كانت تدرك أن ربنا سبحانه وتعالى استخلفها في الأرض لمسؤولية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المشاهد الكريم، أجتزئ بعض اللقطات التي ذكرنا بعضا منها في لقاء سابق ونذكر به مرة أخرى في لقائنا هذا، أن السلطان سليمان القانوني كان شاعرا، وكان صاحب ديوان كبير أيضا، وكان متخصصا في اللغات الشرقية، وكان يجيد اللغة العربية، وكان أيضا قمة في الدبلوماسية، وكان إمبراطورا للدولة العثمانية وللدولة الرومانية الشرقية في أقصى اتساعها. الخريطة الآن التي ننظر إليها نرى فيها أقصى اتساع وصلت إليه الدولة العثمانية على عهد سليمان القانوني، 14 مليون كيلو متر مربع، منها 2 مليون كيلو متر مربع في شبه جزيرة البلقان في أوروبا الوسطى، أوروبا الشرقية اللي كان إمبراطورها السلطان سليمان القانوني، هو إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، وأيضا كان يعتبره ابن أبناء أوروبا إمبراطور الدولة الرومانية الغربية غير سلطان المسلمين، لا لم يكن يقارن به أحد ولا يضاهي. سليمان القانوني لا يوجد كما قال المؤرخون الأجانب، لا يوجد حاكم في عصره حصل على تعليم أفضل من سليمان، ولا نشأة عملية لامعة في إدارة دولة عظمى. وأنا قلت الكلام ده قال واحد اسمه فيشر في كتابي The Middle East History. أيضا كان شخصية أعظم من شارل كان اللي بيسموه إمبراطور الدولة الرومانية الغربية، هو ما كانش إمبراطور الدولة الرومانية الغربية، ده لقب لم يكن له وجود في الواقع، إنما هو كان حاكم على الأندلس المغتصبة. يعني بالإضافة إلى ذلك كما ورد في الكتب أنه لا يمكن قياس أي دولة أوروبية على الدولة العثمانية التي تأسست على أيدي العثمانيين وكان من قادتها السلطان سليمان القانوني، بل إن السلطان الدولة العثمانية كانت تصب في خزانتها الخراج من 4 دول أوروبية اللي هي دولة ألمانيا وروسيا وبولونيا والبندقية، خراجها يصل إلى الدولة العثمانية، بل إن فرنسا طلبت حماية السلطان سليمان القانوني لما أسر
فرانسوا لابن الملكه ملكه فرنسا، هو كان ملك فرنسا، امه ارسلت رساله الى السلطان سليمان القانوني تطلب مساعدته في الافراج عن ولدها الذي كان قد اسر بمعرفه شارلي كوينت اللي هو شارلي كان. فقبل سليمان القانوني نجدت ام الملك فرنسا، وكانت هنالك نوع من التحالفات. فرنسا وانجلترا رفضت ان تدخل المعركه الى جوار المجر وجوار المانيا وجوار النمسا في حربهم للسلطان سليمان القانوني. الشيء الذي يعني يلفت النظر بعد هذا الاستعراض السريع للسلطان سليمان القانوني سؤال يطرح نفسه: هل يمكن لأمتنا أن تحقق انتصارا كالذي تحقق على أيدي سليمان القانوني، على 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 نسق الانتصارات التي تحققت على يد سليم الأول، على نسق الانتصارات التي تحققت على يد بيزيد الثاني، على يد محمد الفاتح، على يد مراد الأول؟ هل يمكن؟ نعم، ولكن لابد من شروط. يجب أن تتوفر، يجب تربية الأمة عليها كما تعلمنا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لازم الأمة تتحقق لها قيادة ربانية، قيادة ربانية كهذا النموذج الذي تعرفنا عليه. وأيضا لابد من، وهذا يأتي نقدر نقول إن دور العلماء، ويأتي دورنا نحن أيضا حينما، لأن هذه مسؤولية عشان نؤدي، أن تكون الأمة أو إيجاد أمة تؤدي هذه الانتصارات ليست مسؤولية فرد، دي مسؤولية الجماعة الأمة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها أمتنا. لأن نفس التحديات التي واجهها العثمانيون هي نفس التحديات التي تواجهها أمتنا الآن: عدوانات أوروبية متواصلة أهدرت حرمة الأوطان وأهدرت حرمة المقدسات والقدس وفلسطين في القلب منها وغيرها، نفس هي استيلاء على ثروات العالم الإسلامي، إشاعة الفتن في بلاد المسلمين، إشاعة القتل والدمار في بلاد المسلمين، نفس التحديات هي هي، لكن شتان بين أمتنا بالأمس وبين أمتنا باليوم. من المسؤول عن استعادة الهوية وإعادة الأمة إلى سابق مجدها؟ كلنا مسؤولون، ولكن الأمة تحتاج إلى من يوقظها ويوجهها للقيام بدورها، وهذه مسؤولية العلماء ومسؤولية القادة. الأمة تحتاج إلى تربية وتعليم، وتحتاج إلى ثقافة شرعية وثقافة تاريخية تعرف من العدو ومن الصديق، وتتعلم من تجارب الآخرين. رائدنا في مواجهة هذه التحديات هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدرك أن مواجهة مثل هذه التحديات العدوانات المتكررة لا يمكن أن تتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة، وانطلق بمفرده في البداية يدعو إلى الإسلام وينتقل ويربي ويكون عبر خطة استراتيجية بعيدة المدى وقصيرة المدى، مع الصبر والثبات والتوكل على الله والاستمرار في العمل لإقامة الدين ونصرة الأمة ورفع العدوان الواقع عليها. وتحقق ما كان يأمله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد كم سنة؟ بعد 13 سنة قامت الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة. بعد 13 سنة استطاع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يواجه التحديات والعدوانات التي بدأت عبر عقد رايات لستين سرية وسبعة وعشرين غزوة انطلقت من أرض المدينة المنورة لتصفية الأعداء وللم شمل الأمة وتوحيدها. ولم يقف الأمر عند هذا حد، بل إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعد الكوادر القيادات التي تتحمل المسؤولية من بعده، أدركت الغاية والهدف والسبيل إلى ذلك وهو إنسان العقيدة. فجاء من بعده أبو بكر وجاء من بعده عمر ليواصلوا المسيرة، وتحققت الأهداف وقام دين الإسلام وآمن الناس جميعا، المسلمون ومن يعيش في كنفهم من أهل الكتاب، على بيعهم وعلى دينهم وعلى أموالهم وتجارتهم. وفي عهد عمر بن الخطاب تحررت بيت المقدس وتم تحرير أرض الشام كلها من العدوان الأوروبي البيزنطي الذي كان يرفع شعار النصرانية بعد 700 سنة. وعلى عهد الخلفاء الراشدين تم تحرير مصر من العدوان الاحتلال الرومي البيزنطي، وتواصلت حركة التحرير وتم رفع العدوان الرومي البيزنطي من الشمال الأفريقي كله، من تونس والجزائر والمغرب، وعبر المسلمون إلى الأندلس وأسسوا دولة إسلامية تطبق الشرائع، أسست حضارة إنسانية تعلم منها أبناء الغرب. البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، تربية انتقاء وتربية وتعليم وإعداد، مع أن نضع في الاعتبار أن العدوانات لن تتوقف لا عبر مؤتمرات سلام ولا كلام، لن تتحقق وقف العدوانات كما علمنا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإحياء فريضة الجهاد وعلى أكتاف إنسان العقيدة. أيها المشاهد الكريم، هذا بإيجاز شديد نموذج لمواجهة تحديات العصر، لمواجهة العدوانات الأوروبية المتكررة التي استمرت حوالي 600 سنة. 600 سنة الدولة العثمانية 600 سنة وهي تواجه هذه العدوانات المتكررة وتسعى مش بس مواجهة العدوانات، لإبلاغ دعوة الإسلام، دعوة التوحيد التي انطلقت من الجزيرة العربية والتي يمكن الآن أن نشاهدها عبر الخريطة. وصلت دعوة الإسلام على عهد السلاطين العثمانيين في أوروبا وآسيا وأفريقيا على مساحة 14 مليون كيلو متر مربع في عهد السلطان سليمان القانوني، وصلت إلى 23 مليون كيلو متر مربع في عهد السلطان مراد الثالث. البداية اقرأ إنسان العقيدة، قادة رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قادة أدركوا أن للتمكين التبعات وهي إبلاغ دعوة الإسلام ونشر الإسلام وإقامة دولة الإسلام وتوحيد الأمة على مفهوم الإسلام وتحقيق الأمن والأمان لكل الناس على مختلف معتقداتهم. هذا هو الطريق ولا طريق سواه. ما أحوجنا أن ندرك أن هذه هي مهمتنا، وخاصة في هذه الظروف التي تعيشها أمتنا، ولا يفوتنا ونحن نذكر بالخير هذه الجهود، جهود العثمانيين في مواجهة التحديات وجهود رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن نذكر بالخير الجهود التي تبذلها المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين، فالتصدي للمشروع الصهيوني الذي يستهدف بيت المقدس ويستهدف العالم الإسلامي ويستهدف الدين كما قال رب العالمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما أحوجنا أن نقف موقفا لدعمهم وهذه تحقيقا لتوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا لفتاوى علماء الأمة الذين علمونا أن هذه الفئة المجاهدة على أرض فلسطين التي تدافع عن شرف الأمة وعن مقدسات الأمة، قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، تستلزم من أمتنا دعم إخواننا بكل ما أوتينا بالمال والنفس والسلاح، وفك الحصار المفروض عليهم، لأن فرض الحصار جريمة في حق هذه الأمة التي تدافع عن قدس الأقداس، تدافع عن بيت المقدس، والتي تسعى إلى تحرير فلسطين كلها، التي لم تبيع، لم تخون، لم تفرط، وفضلت أن تقدم الشهداء والتضحيات. هذا هو الجيل الذي يسير على نهج رسول الله وعلى نهج صحابة رسول الله وعلى نهج بني أمية وبني العباس وعلى نهج آل عثمان، محمد الفاتح وسليمان القانوني وسليم الأول. إنهم يغارون على مقدساتنا وعندهم استعراض للتضحيات، ولا يفرطون في شبر واحد من أرض فلسطين. هذا يستلزم من أمتنا دعمهم، وأن نعد العدة لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي لن تقف عند حدود فلسطين، لن تقف عند حدود غزة، لن تقف عند حدود العراق، لن تقف عند حدود أفغانستان، لن تقف عند حدود الصومال، ولا مدخل البحر الأحمر، ولا البحر الأبيض. إنها تستهدف أمتنا وتستهدف أوطاننا. أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا أن نبلغ للناس أن أمتنا أمة عبر تاريخها تنشد السلم والأمن والأمان لبني الإنسان، لأن دين الإسلام هو دين السلام الذي علم الأمة وعلم البشرية أن للأوطان حرمة، وللدماء حرمة، وللإنسان حرمة، وللمقدسات حرمة. أمتنا التي نشرت الأمن والأمان وضحت في سبيل تحقيق هذه القيم والمبادئ والحضارة الإنسانية تتعرض لعدوانات مستمرة قد تخفت حدتها وتتصاعد أحياناً، ولكن ظل أبناء الغرب لهم استراتيجية. لا أذكر الشعوب، لأن الشعوب في بلاد الغرب تتعاطف مع قضايا العالم الإسلامي، بل تتعاطف مع القضايا الإنسانية. شاهدناها في إنجلترا، في فرنسا، في 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 باريس، وشاهدناها في نيويورك، وشاهدناها أيضا في لندن. شاهدنا أبناء الغرب ينكرون الإجرام والقتل واستخدام أسلحة الدمار الشامل التي جرت على أرض غزة والتي تحاصرها، وما جرى على أرض العراق وما يجري على أرض أفغانستان. الشعوب الحية تنكر هذا الإجرام. فأمتنا أمة مظلومة تدفع عن نفسها وتحتاج إلى من يقف إلى جوارها، وهذا لا يعني هذا العدوان أو هذا الذي ينزل بالأمة لن يعني ينتهي من تلقاء نفسه أو بمجرد الشعارات والخطب والمظاهرات. لا، هذا يحتاج إلى أمة تقتدي بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما أحوجنا أيها المشاهد الكريم أن ندرك أن مسؤوليتنا مسؤولية عظيمة. اقرأوا التاريخ ففيه العبر. ضل قوم لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ما أحوجنا أن نعرف من العدو، عدو الإنسانية، عدو البشرية، وأن نقف في وجهه، ونعرف من يقف مع الإنسانية، مع حقوق الإنسان، مع السلام، وندعمه. يجب أن تتميز الصفوف، نعرف من المجرم الحقيقي الذي يستهدف السلام العالمي. أمتنا تريد السلام العالمي، ولكن السلام المبني على العدل، السلام الذي يحرر فلسطين كلها من النهر إلى البحر، ويفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ويوقف العدوانات على الوطن الإسلامي في كل بقاع الأرض، هو ده السلام الذي ننشده. أما إن لم يتحقق ذلك فأعتقد ليس الأمة أمامها من سبيل إلا أن تسلك طريق أصحاب الدعوات. اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن تعجروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.